ولكن يعارض هذا حديث أبي سعيد الذي ذكره المصنف وفيها أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي بعد العيدين شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، صلى أربعا
ركعتين،
صلى ركعتين. فهذا يعارض في ظاهره حديث ابن عباس، لكن قال أهل العلم للجمع بينهما أن حديث ابن عباس محمول على أنه لم يكن يصلي قبلهما ولا بعدهما في المصلى، لأنه قال إنه لم يكن يصلي بعد العيدين شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعة. وهذا جمع حسن، والعمل بكل الأدلة هو الواجب، إعمال الأدلة كلها. فحديث ابن عباس خبر عن فعله في المصلى، فلم يكن يصلي بل يعمد كما سيأتي، بل من حين يأتي يعمد إلى الصلاة، ثم بعد الصلاة الخطبة، ثم ينصرف الكل. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يصلي، ولا أصحابه لم يكونوا يصلون قبل صلاة العيد شيئا. وليس للمصلى تحية، لكن إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد شرعت تحية المسجد. إذا كان هناك مانع يمنع من إقامة الصلاة في الصحراء، فإن السنة صلاة العيدين في الصحراء. فإذا حصل مانع من مطر ونحوه وبعد، وأقيمت الصلاة في المسجد، فإنها تصلى تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحديث أبي سعيد دليل على صلاة ركعتين في المنزل، إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. فعيد الإسلام، عيد أهل الإسلام وعبادة وذكر، وإن حصلت التوسعة ببعض الأمور فهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وكذلك العوائد التي ليس فيها مخالفة للشرع عوائد لا بأس بها. الكثير مما يفعل ويعد من العوائد، عوائد الناس، وعوائد الناس تختلف. فالاجتماع على الطعام اللي يسمى العيد هذه عادة، لا يقال انه سنة لكنها عادة لا بأس بها. الحديث الذي بعده بعد حديث ابن عباس،
وعن هو أن يسلم صلى العيد
بلا أذان ولا إقامة، دليل على أن صلاة العيدين لا أذان لهما، خلاف الجمعة. الجمعة لها نداء، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما صلاة العيدين فليس لهما نداء، لا يشرع الأذان لهما، لا يشرع الأذان لصلاة العيدين. فلو أذن أحد بصلاة العيد كان ذلك الأذان بدعة بأي صيغة كان، الأذان المعتاد لسائر الصلوات، أو كأذان كالنداء لصلاة الكسوف. فصلاة العيدين لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالنداء لهما، فكان يصلي العيدين بلا أذان ولا إقامة، يأتي فيقوم الناس ويصطفون ويصلون. هذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.
حفظ بن حجر قال: ويأتي حديث على المسألة النافلة، قال: ويأتي حديث أبي سعيد فإن فيه الدلالة على ترك ذلك، على ترك ذلك، إلا أنه يأتي من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العيد ركعتين في بيته، وصححه الحاكم. فالمراد بقوله هنا ولا بعدها أي في المصلى في حديث ابن عباس.
الفقهاء كذا في الزاد يقول لا يصلي قبلها ولا بعدها في موضعها كذا.
الشيخ محمد رحمه الله في تعليق الزاد قال: ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث، وعلى تقدير ثبوته تكون هاتان الركعتان صلاة الضحى وليست راتبة للعيد.
فيه نظر في تأمل الله أعلم في تأمل. فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. احتمالات دعوة أنها صلاة الضحى أقول كقول من يقول إنها سنة بعد العيد، ما هناك دليل بين أفصل، فاعتبرها ما شئت، يعني تسن صلاة الضحى في ذلك اليوم أو تتأكد. تقول يا عبد العزيز من يتكلم جمال إن فيك في شعار شعار. شوف يا أخي كنا أن نخرج العادة البنات لهن يعني تدبير أمورهن بأيدي الأمهات والكبار والخالات، أمرنا أن نخرج مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم، مروا أبناءكم، ما قالت أمرت العواتق، أمرت العواتق، يعني الصيغة تقتضي أن الرسول قال أخرجنا، أخرجنا العواتق أيها النساء، أخرجنا العواتق، العواتق البنات الصغار ذوات الخدور الأبكار، العادة أن هؤلاء النسوة هذا النوع التدبير في الخروج والدخول وعدم الخروج إلى من؟ إلى النساء الكبار الكبيرة والله أعلم. ايش تقول؟ من؟ والعواد والحجر كذلك. ايش؟ إيه تخرج خارج ما تجلس في المسجد. نعم أقول في الماء خارج المسجد إذا كان. نعم الكلام هذا ورد على المصلى، والمصلى ما فيه أسوار في طرف يمكن تدخل إذا كان المصلى من نوع الصحراء بس له حدود يمكن. نعم من اللي بعده؟
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت. أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وإسناده صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. أخرجه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. أخرجه أبو داود بإسناد لين.
انتهى الباب.
نعم.
عن أبيه عن جده في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد قال صلى الله عليه وسلم: التكبيرات في العيد، يعني في صلاة العيد، في الأولى سبع وفي الثانية خمس. هذه التكبيرات تعرف عند أهل العلم بالتكبيرات الزوائد، لأن سائر الصلوات إنما هو تكبيرة الإحرام ثم القراءة بعدها وبعد الاستفتاح. أما في صلاة العيد فقد خصت، وكذلك ما أشبهها وهي صلاة الاستسقاء لأنها مشبهة بصلاة العيد، فخصت الصلاة بهذه التكبيرات. فقوله في الأولى سبع، المعروف أن تكبيرة الإحرام منها، فهي سبع تكبيرات، والإنسان قائم، فتكون الزوائد كم؟ ست. وفي الثانية خمس، هذه يكبرها وهو قائم، يعني لا تعد منها تكبيرة الانتقال، لأن تكبيرة الانتقال يعني محلها حال الانتقال لا حال القيام. أما تكبيرة الإحرام مع الزوائد فكلها في حال واحدة وهي حال القيام، فهذه التكبيرات الزوائد، وهذا هو الذي عليه العمل وهو المشهور. كان في روايات أخرى يعني في التكبيرات وهي سنة، لو صلى الإنسان أو نسي بدون هذه التكبيرات الزوائد أو نسيها في بعض الركعات فلا يجب عليه شيء، لا يجب عليه سجود، لا يجب عليه، فهي زوائد، والمعروف إنها سنة. التكبيرات في العيد سبع في الأولى وخمس في الثانية. وجاء عن ابن عمر وغيره استحباب رفع اليدين عند كل تكبيرة كتكبيرة الإحرام، كتكبيرة الإحرام يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يرفع يديه مع كل تكبيرة. وجاء عن ابن مسعود ذكر يقال بعد كل تكبيرة الله أكبر كبيرة والحمد لله كبيرة سبحان الله بكرة وأصيلا. نعم، هذا ما يتعلق بتكبيرة الزوائد. ويأتي هنا محل الاستفتاح ومحل التعود، فالمعروف أن الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام، والتعود يكون بعد التكبيرة الخامسة السادسة من التكبيرات الزوائد، يعني عند القراءة. الحديث الثاني حديث أبي واقد الليثي، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد أو في العيدين،
في الفطر والأضحى،
في الفطر والأضحى، أي في صلاة الفطر، في صلاة عيد الفطر وفي صلاة عيد الأضحى كان يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت، يعني يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بقاف بسورة قاف، في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة اقتربت. وتقدم في باب الجمعة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الجمعة وفي العيدين بسبع والغاشية، فهاتان سنتان، فالإمام مخير، إن شاء قرأ هذا تارة وقرأ هذا تارة، فيقرأ سبح والغاشية أحيانا ويقرأ هاتين سورتين قاف واقتربت أحيانا، وكل سنة. ولا بد إذا يعني خص شيء من القرآن ببعض الأحكام أو في بعض الأحوال فلا بد أن يكون لأمر يختص بهذا المخصوص، سبح والغاشية كثيرا ما يقرأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام في الجمعة وكذلك في العيد، سبح والغاش. وهذا راجع إلى مضمون السورتين. وهكذا هنا في قاف واقترب، في سورة قاف لها شأن، كان الرسول يقرأ بها في كما تقدم يقرأها على المنبر، وهي مشتملة على تقرير المعاد، البعث بذكر الأدلة والرد على المنكرين ووصف بعض مشاهد القيامة وبعض يعني وذكر حال الناس عند البعث، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. فالسورة من أولها إلى آخرها في تقرير المعاد، وكذلك في تقرير النبوة والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب الآية. والسورة قاف أيضا فيها ذكر الآخرة في مطلعها، اقتربت الساعة خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. ففي وجه شبه بين السورتين، وإن كانت سورة قاف قد اشتملت على ذكر قصص الأنبياء على وجه الإيجاز والاختصار، فذكر الله قصة يعني نوح مع قومه، قصة عاد وثمود ولوط، بل وقصة وأشار إلى قصة فرعون، ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وختمت السورة بذكر مصير المجرمين والمتقين، والساعة أدهى وأمر، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إلى أن قال سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ففي هاتين السورتين يعني عظات بالغة، فهذا من الحكمة، من حكمة قراءتهما في هذا الجمع العظيم. صلاة العيدين فيهم اجتماع أعم من اجتماع صلاة الجمعة وأوسع، حتى أمرت النساء بالخروج وأن يخرجن العواتق وذوات الخدور كما تقدم. الحديث الثالث حديث جابر رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، يعني إذا كان يوم العيد وخرج لصلاة العيد فإنه يخالف الطريق، يعني يخرج من طريق ويعود من طريق. وهذا ما أمر معروف من هدي عليه الصلاة والسلام في العبادة، إذا كانت العبادة تحتاج إلى انتقال وذهاب فإنه يخالف الطريق. وهذا إنما ثبت، وهذا يقتصر فيه على ما ورد، أرى أنه يقتصر فيه على ما ورد كصلاة العيد، يسنى أن يذهب إليها الإنسان من طريق، وإذا رجع يرجع من طريق، أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحج إذا تيسر، فإنه عليه الصلاة والسلام ذهب يعني إلى عرفة من طريق ورجع من طريق، وكان عليه الصلاة والسلام يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، كل هذا مع التيسر وليس بواجب. ويتكلم إن أهل العلم ما الحكمة في مثل ذلك في عوده من طريق، التماسات واحتمالات وأشياء كثيرة، منها تكثير مواضع العبادة، ومنها أن يعني يسلم على أكبر قدر ممكن من المسلمين، يسلم على أهل هذا الطريق ويسلم على أهل الطريق الثانية، والله أعلم بحكمة ذلك. نعم يا وليد في شيء تقرأه؟
صلى الله إليك. قال بعد حديث الحديث الأول حديث عمرو بن شعيب وأخرجه أحمد وعلي بن المديني وصححاه وقد رواه من حديث عائشة وسعد القراضي وابن عباس وابن عمر وكثير بن عبد
وسعد
الله.
وسعد إيش؟ وسعد
قراضي أو القرضي؟
القراضي
نعم.
سعد
سعد القرضي يمكن
إيش؟
عندي القراضي ما سعد القرض
عندك؟
سعد القرض عندي القراضي لكنها بالنسخة الثانية القرض
إيش؟
سعد القرض
إيه يمكن القرض يمكن
إيه نعم
نعم نعم.
وابن عباس وابن عمر وكثير بن عبد الله والكل فيه ضعفاء. وقد روي عن علي رضي الله عنه وابن عباس موقوفا قال ابن رشد إنما صاروا إلى الأخذ بأقوال الصحابة في هذه المسألة لأنه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قلت وروى العقيلي عن أحمد ابن حنبل أنه قال ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح. هذا والحديث دليل على أنه يكبر في الأولى من ركعتي العيد سبعة.
مجموع الآثار مع حديث عمرو بن شعيب حديث عمرو بن شعيب يعني الراجح هو تصحيحه ومذهب البخاري فيما أعلم. نعم. والحديث
والحديث دليل على أنه يكبر في الأولى من ركعتي العيد سبعة ويحتمل أنها بتكبيرة الافتتاح وأنها من غيرها والأوضح أنها من دونها وفيها خلاف. وقال في الهدي النبوي والأوضح أنها من دونها.
أي هذا صحيح أنه لأنه قال قوله التكبيرات في العيد في الأولى سبع أن هذا ينظر إلى الزواج. نعم.
وقال في الهدي
لكنها تصير بتكبيرة الإحرام ثمان وهي من جنسها من حيث الصفة ومن حيث الحال إذ كلها تكون حال القيامة. نعم.
وقال في الهدي النبوي إن تكبيرة الافتتاح منها,
منها
إلا أنه لم يأتي بدليل. وفي الثانية خمسة وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم وخالف آخرون فقالوا خمس في الأولى وأربع في الثانية وقيل ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية وقيل ست في الأولى وخمس في الثانية. قلت والأقرب العمل بحديث الباب فإنه وإن كان كل طرقه وهي فإنه يشد بعضها بعضا ولأن ما عداه من الأقوال ليس فيه سنة يعمل بها. وفي الحديث دليل على القراءة بعد التكبير في الركعتين وبه قال الشافعي ومالك وذهب بعد دليل على القراءة بعد التكبير في الركعتين.
نعم هذا ما في كلام
وبه قال الشافعي ومالك وذهب الهادي إلى أن القراءة قبلها فيهما واستدل له في البحر بما لا يتم دليلا. وذهب الباقر وأبو حنيفة إلى أنه يقدم التكبير في الأولى ويؤخره في الثانية ليوالي بين القراءتين. واعلم أن قول المصنف إنه نقل الترمذي عن البخاري تصحيحة وقال في تلخيص الحبير إنه قال البخاري والترمذي إنه أصح شيء في هذا الباب فلا أدري من أين نقله عن الترمذي فإن الترمذي لم يخرج في سننه رواية عمرو بن شعيب أصلا بل أخرج رواية كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده وقال حديث جد كثير أحسن شيئا روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو ولم يذكر عن البخاري شيئا. وقد وقع للبيهقي في السنن الكبرى هذا الوهم بعينه إلا أنه ذكره بعد روايته لحديث كثير فقال قال أبو عيسى سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ليس في هذا الباب شيء أصح منه ليس في هذا الباب شيء أصح منه. قال وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا انتهى كلام البيهقي ولم نجد في الترمذي شيئا مما ذكره.
صاحب جادة الأحمد ونقل الترمذي عن المفرد عن البخاري انه قال انه حديث صحيح كذا تنيل الاوطار.
ها
حديث عن المشاهده
بس
ذكر كلام عن الحديث.
طيب غير بس
صاحب السفر يقول ما لا ادري من اين اخذ البخاري.
هذا احسن الله اليك. سبل السلام تحقيق طارق ابن عوض بن عوض الله بن محمد يقول في الحاشية هكذا أنكر المؤلف عزو هؤلاء العلماء. هذا كلام للإمام الترمذي ومنشأ ذلك توهمه أن العزو للترمذي لا بد أن يكون لسننه وليس هذا بلازم، فإن للترمذي كتب أخرى ومنها العلل الكبير، وهذا الكلام موجود فيه بنصه صفحة كذا 93، فلا معنى لهذا الإنكار.
هو يقول رجعنا للترمذي فلم نجد
رجع للسنن إلى
إيه رجع للسنن، ومما يدل على هذا أنه لم يذكر حديث عمرو بن شعيب السنن. الله المستعان غيره يكفي.
صريح يقول سعد بن عائذ في التقريب أو بن عبد الرحمن مولى الأنصار المعروف بسعد القرض المؤذن بقباء صحابي مشهور بقي إلى ولاية الحجاج على الحجاز وذلك سنة 74 بن ماجه.
بارك الله فيك حسنت. بعد هذا
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين. باب صلاة الكسوف.
حسبك. حديث أنس رضي الله عنه فيها أنه كان لأهل المدينة يومان في الجاهلية يلعبون فيهما، يومان مخصوصان، إذن فهما عيدان يعودان ويتكرران. لهم يومان يلعبون فيهما، أعياد الجاهلية أيام له ولعب، هذه أعياد. أما أعياد المسلمين فهي أيام أكل وشرب وذكر، وذكر لله عز وجل وشكر. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أبطل هذين اليومين وقال إن الله أبدلكم بهما خيرا منهم، أبدلكم بهذا اليومين يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، بعيدين شرعيين. عيد الفطر في كل منهما صلاة وعبادة لله بالصدقة وبالنسك، وفيهما توسع في شيء من اللهو لمن يناسبك، الصبيان الصغار كذلك الكبار في اللهو الرفيع، كما جاء في حديث الجاريتين، وكما جاء فيها حديث لعب الحبشة في المسجد ظنه في العيد. وقد استقر الأمر على هذا، وهو استقر الأمر على اعتبار هذين اليومين يومي عيد، يوم الفطر ويوم الأضحى، وبطل العيدان الجاهليان، بطلا وأهملا وأعرض المسلمون عنهما، حتى إنه لا أحد يذكرهما ولم يحتفي أحد من المسلمين بهما بعد ذلك، حتى نسي. فعلم بذلك أنه ليس للمسلمين سوى هذين العيدين، ليس للمسلمين سوى عيد الفطر وعيد الأضحى. فكل عيد سوى هذين العيدين وهو إما أن يكون بدعة، وإما أن يكون من قبيل التشبه بالكفار. والغالب إنما كان من الأعياد المبتدعة، فإنه يجمع بين الأمرين، بين التشبه بالكفار والابتداع في الدين، مثل يوم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، الاحتفال به واتخاذه عيدا هو بدعة في الدين، فليس من الدين، وهو من التشبه بالنصارى في تعظيمهم لمولد المسيح. فمولد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر الرسول بتعظيمه، ولم يعظمه الصحابة ولا التابعون ولا تابعوهم. فعيد المولد إنما عرف في القرون المتأخرة بعد القرون المفضلة، وأما الأيام الأخرى التي يبتدعها يعني يعظمها الناس لا باسم الدين، فإنها من قبيل التشبه، كيوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. اليوم عندهم يجعلوا لكل مناسبة يوم يتكرر عيد، يربطون ببعض المناسبات، يوم كما يقول يوم الاستقلال، يوم الاستقلال ويوم الوطن. والوطن الآن من التقاليد الجارية في الناس، اليوم الوطني لسائر فالمسلمون ليس لهم سوى هذين العيدين، عيد الفطر يوم واحد، وعيد الأضحى هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده تابعة له، كلها أيام عيد، أيام عيد، لكن الأصل هو يوم النحر، يوم الأضحى. فهذان عيدان في السنة يعودان ويتكرران، فيشرع يعني فيشرع يعني فعل ما شرع الله فيهما من واجب ومستحب ومباح. لا إله إلا. من الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، هذا فيه دلالة على أن إنه ينبغي أن يخرج الإنسان لصلاة العيد ماشيا، إذا تيسر له ولم تكن هناك مشقة بسبب البعد أو بسبب العجز، فالسنة أن يخرج إلى العيد ماشيا كالجمعة، إنه يسن الذهاب إليها ماشيا. وأما الحديث الآخر الثالث ففيها أنه عليه الصلاة والسلام أصابه مطر في يوم عيد فصلى بالناس صلاة العيد في المسجد. والحديث وإن كان يقول الحافظ في إسناده لين فهو فمعناها ينبغي أن يكون متفقا ينبغي أن يكون متفقا عليه، لأنه يتعذر الخروج إلى المصلى إلى الصحراء مع المطر، يتعذر ذلك. فلا تترك صلاة العيد ولا تعطل، بل تؤدى في المسجد عملا بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم يتيسر الخروج إلى المصلى، مع أن الخروج إلى المصلى والصحراء وفعل باب الصحراء المعروف عند أهل العلم أن ذلك سنة، ينبغي أن تكون سنة مؤكدة، لكن مع العذر لا تعطل صلاة العيد بل تؤدى في المسجد. فالحديث معناه صحيح، وقد غلب على الناس في هذه السنين المتأخرة لما اتسعت المدن تباعدت نواحيها، جروا على إقامة صلاة العيد في المساجد، لأن الصحراء قد نأت عنه. وفي نفس المدن لو أقاموا أو اتخذوا مصلى أو مصليات للعيد في مثل يعني تلك المساحات الفاضية، يعني مساحات الباقية على حالها، فكان حسنا، لأن لتمييز العيد عن سائر الصلوات، لتمييز صلاة العيد عن صلاة الجمعة. الله المستعان. عندك شيء تقول يا وليد؟
ما تسمى صحراء هذه الأراضي الآن اللي
فيها نوع صحراء؟
فيها نوع،
أقول شبيه، أقول فيها يعني فيه بروز، أليس فيها بروز؟
بلى.
ها؟
بلى فيه.
أليست يعني فيها بروز وظهور لصلاة العيد، ويمكن أن يكون يتهيأ من التجمع فيها أكثر من التجمع في المسجد، يعني تصير واسعة، فلو اتخذت مصليات كبيرة فكان طيب من هذه الأراضي التي هي أصلها موات وبلاش ولا تزال موات.
حديث الحراب في يوم العيد،
شون؟
أقول حديث الحراب، حديث ال
ما أدري إيش تقول،
أقول حديث اللعب ال
إيه
نعم
هو في يوم عيد.
نعم.
ها؟
إيه نعم. قال في كتاب العيدين، قال البخاري: باب الحراب والدرقي يوم العيد.
يوم العيد.
ثم ساق الحديث.
المهم إنه هذا عيدنا، يقول هذا الصادق، فهذا عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام عيد يعني ذكر لله وشكر وتمتع بما أباح الله، أما اللعب الباطل الذي يتضمن يعني أمور منكرة كالمعازف واختلاط الرجال والنساء، هذا من المنكرة تشبه أعمال أهل الجاهلية. نعم. فيه سنة، سنة واجب ليلة العيد عيد الفطر يشرع التكبير.
يسأل عن في المآذن.
إيش في المآذن؟
نعم.
ليه هذا ما هو في المآذن، هذا في المكبر الصوت في الحرم، لأن الحرم إنما يعني الذي لا وجه له يكونه جماعي، ما هو السبب يكونه في المآذن، كونه جماعي. لو إن المؤذن أو اللي في المكبرين يكبرون يعني مثل ما يكبر غيره ما كان في مانع، لكن كونهم يجعلون تكبير جماعي وهم يرددون والناس وراءهم، هذا هو اللي نعم. سبحان الله. الله ما أدري والله. لكن رحلة للصحراء وقف سيارك بعيد.
لازم وقف بعيد.
ها؟
الآن.
تقول؟
الآن يعني يغلب إنه يقف بعيد.
أقول وقف بعيد. ولعلك تمشي أكثر مما تمشي للمسجد اللي عندك.
هذه ما سأسي. قال الشارح صلى الله عليه وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا رواه الترمذي وحسنه تمامه من الترمذي وأن تأكل ماشيا قبل أن تخرج
وأن تأكل
شيئا يمكن
شيئا
وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. قال أبو عيسى ويستحب أن لا يركب إلا من عذر انتهى. قال الشارح ولم أجد فيه أنه حسنه ولا أظن أنه يحسنه لأنه رواه من طريق الحارث الأعور وللمحدثين فيه مقال وقد أخرج الزهري مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة وكان ابن عمر يخرج إلى العيد ماشيا ويعود ماشيا.
الحمد لله.
وروى ابن ماجه من حديث أبي رافع وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا ولكنه بوب البخاري في الصحيح عن المضي والركوب إلى العيد فقال باب المضي والركوب إلى العيد فسوى بينهما كأنه لما رأى من لما رأى من عدم صحة الحديث رجع إلى الأصل في التوسعة في البخاري. أحسن ليك.
هو الأمر واسع.
باب
أقول الأمر واسع على أي حال لكن المشي أنا في شك أنه أفضل مع التيسر. نعم.
قال في البخاري رحمه الله باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة ثم ساق حديث